بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل عقد لا رمان في صحيحه لا رمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفاسد. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية. هذا واضح، كل عقد لا ضمان في صحيحه، لا ضمان في الصحيح، وذكر أمثلة كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة. يقول: لا ضمان في فاسده. يعني قد يقول قائل: إذا ما الفرق بين الصحيح والفاسد؟ لماذا لا يكون الضمان، لماذا لا يجب الضمان في الفاسد؟ الجواب واضح، يقال: لأنه أخذه بإيش؟ بإذن من صاحبه. هذه القاعدة، أن كل من أخذ شيئا بإذن من صاحبه فلا ضمان عليه، الضمان على الغاصب فقط. أما هذا فليس في غاصب، لكن العقد صار فيه خلل، لكن هذا الشخص لا يعد ظالما ولا يستحق العقوبة، لأن التضمين مع عدم التعدي والتفريط هذا إيش؟ عقوبة. العقوبة للغاصب، إذا غصب شخص شيئا فإنه يضمنه مطلقا ولو لم يكن منه تعدي، لأنه متعدي في أخذه أصلا، فلماذا تأخذه؟ أنت متعدي وظالم في أخذك لهذا الشيء، فهذا هو وجه التضمين مع عدم التعدي والتفريط. أما من أخذ الشيء بإذن مالكه ولم يتعد ولم يفرط فلا وجه للتضمين، وفساد العقد هذا أمر ثاني، كونه في شرط مثلا يفسد العقد، يعني في شرط فاسد أو جهالة أو نحو ذلك، هذا ليس معناه أنه معتدي، لكنهم أخطأوا في هذا العقد ففسد، لكن صاحب المال رضي بدفعه إلى هذا المضارب أو الشريك أو المودع أو ما شابه هؤلاء، فلا ضمان إذا لم يتعدى ولم يفرد. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، الفاسد كالصحيح فيما يتعلق بالضمان. كل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، لأنه كما تقدم الفساد العقد لا علاقة له بالضمان، إنما له علاقة في النفوذ، هل يترتب عليه ما اتفقوا عليه؟ إجارة فاسدة أجره هذا بكذا من الأجرة، فسدت، ما يستحق الأجرة، لأننا لو أعطيناه الأجرة صححنا العقد، نقول العقد فاسد فيرجع فيه لأجرة المثل، هذا معنى فساد العقد. أما قضية الضمان وعدم الضمان فلا، هذا شيء آخر لا علاقة له بالصحة والفساد. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان مثل إيش؟ مثل الوديعة، المودع لا ضمان عليه، سواء كانت الوديعة العقد صحيح أو فاسد فإنه لا ضمان، ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد. إذا تبين أن الفساد العقد الفاسد لا علاقة لفساده بالضمان وعدمه. ثم قال ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. هذا واضح، لأن شركة عنان فهم يتفقون، لا فرق بين هذا وهذا، كل منهما منه جاء بمال وله حق العمل تصرف، فلا فرق بين هذا وهذا. كل ما يتعلق بالتجارة فإن فلكل واحد القيام به من بيع أو شراء، يأخذ يعطي، يأخذ يعطي يعني يقبض، يبيع ويقبض الثمن، يشتري ويقبض السلعة. لأنه يعني قد يوكل إنسان في البيع ولا يوكل في قبض الثمن، يقول بيع بيتي لكن لا تقبض الثمن، لأنه ما يثق فيه، قد يأخذ الثمن يضيعه، لكن يقول بيع بيتي، يوكل مكتب العقاري مثلا يبيع بيته لكن ما يقبض الثمن. إذا جاء الثمن يأتي صاحب البيت، يتصل عليه ويحضر ويسلمه، هو الذي يستلم الثمن. فقد يكون وكيلا في البيع ولكن لا يكون وكيلا في القبض، كذلك في قبض الثمن. كذلك قد يكون وكيلا في الشراء ولكن ليس وكيلا في قبض السلعة، وهذا على حسب الوكالة. أما هنا فإنه يتصرف في كل ما يتعلق بمصلحة الشركة. إذا يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي، يعني يقبض الثمن إذا باع، يقبض السلعة إذا اشترى، ويطالب المشتري بالثمن، والغاصب يطالبه برد المغصوب، ويخاصم يعني يخاصم عند القاضي، فلو يعني سرق لهم شيء وغصب لهم شيء فلكل واحد أن يذهب إلى القاضي يخاصم، يعني ذهب هذا أو هذا، كل منهما له حق المخاصمة، ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. يعني نحو هذه المذكورة ما يتعلق بمال الشركة فيما لم يعني ما يشابه هذا. قال لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. هذا واضح.
قال رحمه الله: فصل. الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر، ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعا.
ثانية المضاربة، وهي أكثر شيوعا من العنان، هي التي يعني هي المشهورة بين الناس، لأنه قد يوجد شخص عنده مال ولكن لا يحسن العمل، أو لا يكون متفرغا للعمل، والثاني يحسن العمل ولكن ليس عنده مال، فأحدهما يكمل الآخر، هذا يأتي بماله وهذا يقدم عمله، والربح يكون بينهما على حسب ما اشترطان. هذه فيها مصالح، فيها تكامل، لأنه ليس كل من يحسن العمل يكون عنده رأس مال، وليس كل من عنده رأس مال يحسن العمل. فإذا لم تشرع أو لم تجز هذه المعاملة تعطلت منافع الطرفين، هذا عنده مال لكن يجمد ماله ولا ينتفع به لأنه لا يحسن التصرف، وهذا عنده خبرة ويستطيع أن يتصرف لكنه لا مال له، وهذه فيها مصلحة بين الناس. لكن كما تقدم، هل الأفضل أن يدخل فيها أم لا، هذا تقدم في الدرس الماضي. ولا خلاف في جواز هذا النوع من الشركات، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، الثلث الربع مثلا الخمس كذا، على حسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع. وذكر من روي عنه الإباحة من الصحابة رضي الله عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود وحكيم الحجاب في قصص ولا قصص؟ قصص ولا قصص؟ قصص بالفتح. والقول الثاني قصص بالكسر كذا. طيب شو الفرق بين قصص وقصص؟ تأملوها شوي. يمكن في أحد يعارض الظاهر، في أحد يعارض ولا ما فيه؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال القصص وقصصهم. طيب عطونا الفرق بين الكلمتين قصص بالفتح وقصص بكسر. كثير من الناس يفهمون خطأ اللي في سورة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص. كثير من الناس يفهمون فهم الخاطئ، يفهمون جمع قصة، هذا خطأ. فقصص بالكسر جمع قصة، قل هذه قصة موسى وهذه قصة عيسى وهذه قصة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه قصص الأنبياء جمع قصة، الواحدة قصة والجمع قصص. أما بالفتح قصص هو إيش؟ المصدر قص يقص اقتصاصا، يعني مثل لو قربناها يقول الطريقة مثلا، نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص وليس أحسن القصص. يعني إذا فهمناها أن أحسن القصص معناها أن جعلنا سورة يوسف أحسن قصة في القرآن، هذا غير صحيح. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا وأطال فيه بعض الشيء وقال هذا فهم خاطئ، وقصة موسى أعظم من قصة يوسف بكثير ولا مقارنة بينهما. ليس الحسن من جهة أن هذه قصة شيقة وقصة متوالية كاملة في موضع واحد وفيها يعني غرابة وعجائب وفيها حزن وفيها كذا، يعني تأثر الناس بها لأن فيها فقد ولد وفيها ظلم من الأقارب وفيها كذا، يعني يستمتع السامع بها فيظن أن أحسن قصة من هذه الجهة. لا، قصة تقيم من جهة موضوع القصة، قصة موسى عليه السلام فيما يتعلق بالتوحيد والشرك ومقارعة أكبر من طاغية من أعظم الطغاة في التاريخ، تاريخ البشرية، ومواقف عظام لا مقارنة بينها وبين قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف ما فيها شرك وإسلام إلا عرضا، الأصل القصة في ظلم الأقارب وما حصل من ذلك، فهي دون قصة موسى بكثير، وذلك ذكرت مرة واحدة في القرآن في موضع واحد. وأما قصة يوسف عليه السلام فامتلأ القرآن بذكرها في مواضع كثيرة مطولة مختصرة متوسطة. فإذا القصص والاقتصاص، نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص، فهذا يشمل جميع القصص، إن الله تعالى قصها اقتصاصا حسنا جميلا، وهذا في جميع القصص، جميع القصص التي ورد في القرآن. إذن هنا نقول في إيش؟ إذن اتضح الآن بالفتح ولا الكسر؟ بالكسر، لأنه يعني جمع قصة، وفي قصص مشتهرة لا ولا مخالفة لهم، فيكون إجماعا. يعني هذا الإجماع السكوتي، إذا شاع شيء ولم ينكر مع عدم العذر فإنه يقال هذا إجماع، إذا شاع هذا شرط أن يشيع هذا الأمر. يعني قاله مثل الصحابي على المنبر على في جمع غفير من الصحابة، فإذا شاع قيل على المنبر بحضور الصحابة أو جمهور الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر مع عدم المانع من الإنكار. أما إذا علمنا أنه فيه مانع من إنكار والإنسان يخاف أن ينكر فما يكون إجماعا، لكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد يخاف أن ينكر، ولم يكونوا يحابون رضي الله عنهم، بل ينكرون بلا أي محاباة ولا يخافون من شيء، لأنهم خير القرون ولا يسكتون على خطأ. فإذا أخطأ شخص ولو كان الخليفة فإنهم ينكرون عليه، فإذا خطب خليفة راشد أو صحابي الصحابة وذكر شيئا على الملأ وسكت جمهور الصحابة وشاع هذا القول صار من الأقوال المشتهرة ولم ينكر فإنه يسمى الإجماع السكوتي، وهو دون الإجماع الصريح في الحجية لكنه حجة على الصحيح، لكنه ليس كالإجماع الصريح إجماع النطق، هذا أقوى، هذا حجة قاطعة بلا خلاف، لكن السكوتي فيه خلاف، لكن الصواب أنه حجة. وشروطه ثلاثة، أحدها نعم
قال رحمه الله وشروطها ثلاثة، أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان، الثاني أن يكون معينا فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع معلوما، فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، ولا يعتبر قبضه بالمجلس، فتصح وإن كان بيد ربه لأن مورد العقد العمل ولا القبول، فتكفي مباشرته للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، انتهى. وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح، نص عليه. الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها، فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
وشروطها ثلاثة، أحدها أن يكون رأس المال من نقدين مضروبين كما تقدم في شركة العنان، تقدم الكلام فيه، والراجح مش الراجح في هذا الشرط يصح أن يكون عرضا بشرط إيش؟ التقويم، أن تقوم وتسجل تكتب بما تساوي من النقود حتى لا يكون فيه اختلاف. الثاني أن يكون معين فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع، هذا واضح، ضارب بما في أحد ما في هذين الكيسين، هذا في دراهم وهذه دراهم، هذا في جهالة، لا بد أن يعرف رأس المال حتى يرجع إليه عند القسمة، فصاحب رأس المال سيرد إليه ماله كاملا ثم يقتسم الربح، فالربح لا يقتسم إلا بعد إعادة رأس المال كاملا لصاحبه. فيقول معلوما فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، الصبرة يعني الشيء المجتمع، الشيء الذي له أجزاء كثيرة مجتمعة، وقال لها الصبرة بالصاد وقال لها زبرة بالزاي، كلام صحيح، زبرة أو صبرة، الأشياء الصبرة من طعام أو من تمر أو من دراهم، هي الدراهم المجتمعة بعض فوق بعض، هذا يسمى زبرة أو صبرة، إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، هذا واضح، لأنه إذا أرادوا القسمة سيعاد رأس المال. الآن في حوزته مثلا 20,000، كيف يقتسمون هذه 20؟ ما يمكن الآن، لابد معرفة رأس المال، كم رأس المال؟ قالوا رأس المال 10 معروف، إذا ترد 10 صاحبها ثم تقتسم 10 الأخرى، أما إذا جهل رأس المال فإنه لا يمكن أن يقتسم الربح، يكون فيها جهالة فلا تصح، ولا يعتبر قبضه بالمجلس لأنه ليس بيعا، البيع نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار لا لحالهم، لكن هذا ليس بيعا، فإذا ضارب ببيته قال رأس المال بيتي وقوموه وكتبوا في العقد أنه كذا فصحت عقدت ولو كان البيت لا يزال في يد صاحبه، ثم يبيع بعد ذلك ويضارب بقيمته، فليس من شرط انعقاد هذه المعاملة وهي المضاربة ليس من شرطها القبض، فتصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل، اتفقوا على العمل بهذا المال، وإذا هذا المال سيأتي فيما بعد، العقد صح الآن انعقد والمال سيأتي فيما بعد، ثم يعمل فيه المضارب. ولا القبول، فتكفي مباشرة للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة، يعني لا يشترط القبول باللفظ بل تصح بالقبول بالفعل. إذا سكت الضارب بمالي وسكت المضارب العامل وأخذ المال ومضى صحت، فلا يشترط أن يقول نعم قبلت، هذه تصح بكل قول أو فعل يدل عليها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، انتهى. لماذا؟ يعني واحد يطلب شخص 100,000 ريال، قال أعطني 100,000 اللي عندك، قال خلها مضاربة، صحنا أن تطلب 100,000، خل نعقد مضاربة، أشتغل أنا بهذه 100 والربح بيننا. لا تجوز هذه. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، فهنا لابد من سبب لهذا التحريم. ما هو السبب؟ نعم، لأنه هذا قرض، هذا قرض ما قبض إلى الآن، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن هذا تحايل على أن يستفيد من هذا المال بهذه الحيلة، فلا يجوز. يرد إليه ماله، يؤدي الدين، ثم بعد ذلك إن شاء أن يرده إليه مرة أخرى كاملا أو أكثر وأقل، لكن لا يجوز أن يعقد معه على ما في يده. وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر، الربح بينهما صح. إيش معنى العبارة؟ إن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر، إيش معنى العبارة هذه؟ ليعمل فيه، ما هو ليعمل؟ من الاثنين اللي هم صاحب المال والمضارب. هذه الآن صارت بين يعني عندنا عنان وعندنا مضاربة، هذه صارت بينهما. العنان مال، مالان وعملان، والمضاربة مال وعمل، وهذه مال وعملان، ما في مانع تصح. وهذا العمل الذي سيكون من صاحب المال سيكون له مقابل من الربح، يقول أنا مني مال وعمل فلي 3/4 الربح مثلا، يعني سيحفظ له عمله، وإن تنازل عنه فالأمر والسحب، هذه معاملات إذا تراضوا على أمر فلا بأس، لأنه قد يكون العامل المضارب قد يكون أحذق وأجود أو أكثر عمل أو كذا، فيكون له مثلا الثلث أو له النصف، ولو كان هذا منه مال وعمل، لكن المضارب منه نفع أكثر، عنده خبرة واسعة في العمل وكذا، فالأمر في هذا واسع. لو اتفقوا على هذا، هذا يأتي بمال ويعمل وهذا منه عمل، ويتفقان على نسبة مشاعة، فلا مانع من ذلك. قال الثالث: أن يشترط للعامل جزءا، أو أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا، وهذا تقدم الكلام عليه في شركة العنان، لابد أن يكون معلوما مشاعا كالثلث والربع ونحو ذلك، كنصف أو ربع أو ثمني أو ثلث أو سدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معنى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وهي أن يعطي أرضه على أشياء من الزرع معلومة، على ما ينبت على المادينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلما لم يكن للناس كراء إلا هذا نهى عنه، أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا فيه جهالة، لأنه قال مثلا أنا لي ربح المال الفلاني وتلك ربح المال الفلاني، أو الصفرة الأولى وتلك ربح الصفرة الثانية، هذا في جهالة، وقد تربح هذا وقد تخسر هذا، فيكون في جهالة. لكن إذا اشتركوا في نسبة مشاعة، اتفقوا على نسبة مشاعة، اشتركوا في الربح والخسارة، ولم يكن أحد غانما والآخر غارم. والقاعدة المعروفة عند الفقهاء، كل معاملة فيها إما غانم أو غارم فهي قمار ومحرمة، وهذا عام في جميع المعاملات. كل معاملة مبنية على هذا الشيء، إما أن يكون هذا غانما أو غارما، يعني إما أن يغنم أو يغرم، ما في وسط، فهذه من القمار. مثل الآن ما يسمى بالتأمين، هذا واضح أنه حرام، لأنه يعني معاملة إما غانم أو غارم، ما في وسط. هذا الذي يأخذ 300 ريال أو 360 على السيارة لمدة سنة، ما في وسط. إما أن يغنم الشركة ليأخذ 360، سلمت السيارة جاءت من 360 بدون أي مقابل، من اللي غنم الشركة، من اللي غرم صاحب السيارة، أو العكس، يصير في حادث يكلف 10,000 وأخذ 360 ودفعوا كم؟ 10,000. الغانم من هو؟ صاحب السيارة الآن، لأن هذه معاملة محرمة مبنية على القمار. ولا تغتر بقول تأمين تعاوني وكذا، هذا كله كذب، هذا باب الكذب والدجل وذر الرماد على العيون والتلبيس على الناس، لا ما في أي تعاون، ولا هنا ليس هناك تعاون بوجه من الوجوه. هذه شركات ظالمة، شركات مستبدة تأخذ أموال الناس، وليس فيه تعاون البتة، يعني ما في معرفة بينهم حتى يتعاونوا، هذه تجارة محضة. لكن الشركة تقدم على هذا لأنها تأخذ سيارات كثيرة جدا، تأخذ مليارات، وهذه ولا يعني يبعد يندر أنه تقع حوادث بكثرة، لأن الأصل السلامة، الغالب السلامة، فقد تقع حوادث معينة لكن ما تعادل ولا يمكن العشر من الأموال التي أخذوا. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هذه الأموال اللي أخذوها يشغلونها في الربا في الغالب، أخذوا مثلا مليار من هؤلاء المؤمنين لمدة سنة مثلا، أول ما يأخذون المليار يضعونه في بنوك الربا والعياذ بالله في الغالب، فيأتيهم ربح هذا، يعني إن صح أو إن سمي ربح. هذه الزيادة الربوية تأتي من جهة، والمليار جاءهم من جهة أخرى، ولا الحوادث ولله الحمد قليلة ومعدودة. وفي مفاسد أخرى من جهة ثانية، أن السائقين يتهورون ولا يبالون، الإنسان يسرع ويتهور ولا يبالي، يقول إذا وقع حادث أنا مؤمن ما يهم. لكن تجد الإنسان الذي ما أمن، حالة المادية ضعيفة، تجد أنه حريص كل الحرص على عدم وقوع الحوادث. وقارن بين الحوادث التي تقع في البلاد الغنية مثل عندنا في المملكة، وبين الحوادث التي تقع في البلدان اللي فقيرة أو يكونون على قدر حالهم كمصر وسوريا وما شابه ذلك. في مقارنة ما فيه؟ لا في مقارنة أبدا، يعني نسبة الحوادث فيها فرق شاسع، مع أنه نفس البلدان، يمكن تلك البلاد أكثر زحام وأكثر سيارات وأكبر، يعني المدن كبيرة جدا، ومع ذلك الحوادث نادرة قليلة جدا، والناس عندهم حرص على السيارة، وإن كان قد يكون عندهم تأمين أيضا. لكن هذا شيء واضح، أن الشخص الذي يملك السيارة ولم يؤمن سيدفع من جيبه، فإنه يحرص كل الحرص على الأخذ بأسباب السلامة. فالتأمين من مضاره إشاعة أو كثرة الحوادث والتهور والتسعر. إذا أجبرت فالإثم على من أجبرك، لكن لو وقع حادث ماذا تصنع؟ مثلا هذا أمن مجبرا ثم وقع عليه حادث، وصلحت له الشركة سياراته ب10,000 وما دفع له 360، طيب ماذا يصنع؟ هل يرد المال ولا يأخذه أم ماذا يصنع؟ إن رده أعانهم على ظلمهم، وإن أخذه قلنا أخذت مالا حراما. إذا ما هو الحل؟ يقول بعض العلماء المشايخ يأخذه، يعني صلح السيارة ويكون عنده زائد، هو دافع 360 مثلا وصلح 10، يعني ما زاد على 360، هذه ليست لا يستحقها لأنه مال حرام. لكن هو بين أمرين، إما أن يجعله للسنين القادمة يكتب عليه ورقة عندي لشركة التأمين، ما يقول شركة عندي جاءني كذا من جهة التأمين، أو يشهد شخص أو شخصين حتى لو مات يخرج. فإما أن يحبسه لنفسه كلما أخذ منه 63 يأخذها من هذا المال، واضح؟ عنده مال لهذه الشركة الظالمة، كلما ظلموه أخذوا منه قدر من المال أخذه من هذا. وإما أن يعطيه من ظلم، يعطيه من ظلم من أقاربه من جيرانه من أصدقاء زملاء وكذا، قل أنت أمنت 63، يقول نعم، قل خذ هذه 63، قل أنت 63. مثل لو جاء غاصب وأخذ أموال الناس ثم سقط منه شيء وجاء شخص وأخذها، هل يردها على الغاصب؟ لا، هذا مضاعف العقل من إعانة الظالم على ظلمه. لكن إذا أخذت أموال الغاصب تردها على من؟ على من غصب منه، هذه أموال مغصوبة. فإذا عرفت شخصا كارها للتأمين فرده عليه، أما اللي راضي بالتأمين هذا خلاص ظالم ولا يستحق أن يرد إليه شيء. لكن إذا رأيت من الصالحين اللي الكارهين للتأمين هؤلاء ظلموا، فترد عليهم ولك الأجر لأنك انتصفت للمظلوم من الظالم. هذا أقرب ما يقال في هذه المسألة. يقول: فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة، فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. واضح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. هذا واضح ما فيه من جهالة والغرر. جزء معلوم من الربح ما تكون حالا حال إن شاء الله. جزء سنكنا لو صفت صح ليأتي من الحال، هذا دقائق اللي راح تتعجف لما يبعد من الخطأ. الله أقرب للحال.
قال رحمه الله: فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، نص عليه، كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، وتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال، وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله. وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني.
يعني ما ذكرنا، يعني لو قال لماذا سميت المضاربة بهذا الاسم؟ العنان تقدم كلام فيها، لكن المضاربة يعني لماذا سميت بهذا الاسم؟ أخذ من إيش؟ من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن الغالب في التجارة أنه يكون فيها سفر، الغالب أن العامل يسافر لأجل أن يأتي بالبضائع يبيعها في يشتريها من بلد يبيعها في آخر. حتى لو لم يكن فيها سفر فإنها تسمى مضاربة، لأن يعني أطلق خرج مخرج الغالب، أن الغالب في التجارات السفر. قال: فإن فقد شرط فهي فاسدة. لا أطلع. فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون العامل أجرة مثله، نص عليه، كالإجارة الفاسدة. هذا القول الأول، مسألة فيها قولان. هذا هو القول الأول، أنه إذا فسدت المضاربة، يعني مثلا هذا قال خذ مالي مضاربة فأخذه على النصف، أعطاه مثلا 10,000 قال تاجر بها على النصف، فتاجر وفيها شيء أفسدها، ف فلما جاءوا يقتسمون صارت هذه بعد يعني مدة صارت 20,000، صارت 20,000. كم سيقتسمون؟ العشرة. إذن المضارب الآن له 5 لأنه شرط النصف، فالمضارب الآن له 5. إذا فسدت على المذهب أنهم يرجعون إلى أجرة المثل. طيب قلنا هذا العامل اشتغل في المال سنة كاملة، العامل اشتغل سنة كاملة وربح 10، له منها 5 ولصاحب المال 5، فسدت المضاربة، قلنا كم الأجرة؟ قال والله أجرة السنة 50,000. ها هذا هو، لأنه سافر وراح وجاء وتعب وعمل عملا كثيرا، فمثل هذا الشخص مثل خبرة هذا الشخص، الشخص بهذه الخبرة وبهذا العمل، إذا سئل أصحاب الاختصاص والخبرة قالوا هذا لو كان أجيرا لاستحق في الشهر 5,000 مثلا، أو 3 أو 4، لما حسبناها سنة جاءت 50,000. نقول لصاحب المال ادفع له 50,000، هذا صعب. أنا كيف أدفع 50,000؟ أنا أعطيته مالي على كل مالي 10 أصلا، كيف ندفع 50؟ قال الله الإجارة المضاربة فسدت، رجعنا لأجرة المثل، وهذا الذي قدره أهل الخبرة، هذا الرجل بهذا العمل استحق كل شهر 4,000 أو 5، فإجرته 40, 50, 60، ادفعها. هذا القول كما ترون فيه يعني إشكال واضح، وقد تكون الأجرة أقل، قد تكون أكثر، وقد يخسر في المال أيضا، أعطاه 10,000 وخسر ما بقي منها إلا 5، الآن ذهبت 5 خسارة وذهبت 50,000 أجرة، هذا لا شك أنه فيه بعد. وهذا الشخص يقول أنا ما دخلت على له الأجرة، أنا دخلت على مضاربة، يعني إما نربح أو نخسر كل مالي 10، أنا موطن نفسي ولو خسرت أخسر بالكثير 10,000، هذا اللي دخلت عليه. حمن يفاجئني الآن مدين 50,000 و60,000، هذا واضح أنه مظلوم، أنه ما دخل على هذا. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يخسر المضارب، يعني هذا المضارب أعطي مثلا 1,000,000 ريال واشتغل فيها سنة وصارت 10 ملايين، كم له الآن؟ ها كم له؟ احسبوها 4,500,000. لما جينا الأجرة قلنا مالك إلا 50,000، الإجارة المضاربة فسدت وراتبك يعني يقدر بـ5 أو 4، مالك إلا 50,000 أو 60,000. يقول مو معقول، أنا تعبت وأسهر الليل والنهار وأروح وأجي وأعمل وخبرة وكذا، وهالمليون صار 5 الآن، أنا مالي إلا 50,000، هذا ظلم، أنا ما دخلت على هذا، دخلت أنا عارف أن المليون سيربح كثيرا، فتعبت وسهرت وسافرت وخاطرت وكذا، لأني مؤمل أني أخذ 1,000,000، لو أعطاني 100,000 ولا 10,000 ولا كذا ما سافرت ولا قبلت، لكن قبلت أن المبلغ كبير ويعني مؤمل أنه يربح ربحا كثيرا، هذا الذي جعلني أقبل وأسافر وأخاطر وكذا. فهذا القول كما ترون فيه ما فيه، فقد يظلم هذا وقد يظلم هذا، والشريعة مبناها على العدل. ولذا في القول الثاني أقرب للصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إذا فسدت المضاربة يرجع إلى إيش؟ إلى نصيب المثل، نصيب المثل مو بأجرة، سهم المثل. يعني اشترطوا الآن في هذه المضاربة، قال لك أيها العامل 3/4 ولي ربع صاحب المال، هذا الذي اتفقوا عليه، ثم فسدت المضاربة نرجع إلى المثل. يعني الناس إذا ضاربوا، الغالب في المضاربات عندنا كم يستحق هذا العامل؟ يعني نسأله الخبرة، قالوا والله هذا عامل يعني في الحذق وسط ما يستحق 3/4، يقيمه أهل الخبرة ما يستحق إلا النصف، أو قد يكون ضعيفا يعني ضعف ظاهر ما يستحق إلا الربع. نقول نرجع إلى نصيب المثل، ما نعطي 3/4، لا نعطيه ما يحكم به أهل الخبرة. نقول هذا العامل بهذه الصورة وهذه المضاربة كم يستحق؟ قال والله هذا ما يستحق إلا النصف، ما نعطيه 3/4، نعطيه النصف. قال والله مثل هذا العامل ما يستحق إلا الربع، نعطيه الربع. أيما أقرب إلى العدل، القول الأول ولا الثاني؟ لا شك الثاني أقرب إلى العدل، لأنهم دخلوا على أنه مضاربة، ما دخلوا على أنها أجرة، فكوننا ننقلها من مضاربة إلى أجرة هذا بعيد جدا، نقلناه من عقد إلى عقد آخر يختلف عنه اختلافا كثيرا، لكن نقول لأ نبقيها في دائرة المضاربة التي رضوا بها، نقول هذه ما تخرج عن كونها مضاربة، لكن يفسد المسمى، إذا فسدت بطل المسمى فنرجع إلى أجرة إلى نصيب المثل. مثل الإجارة إذا فسدت نرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل. مثل المهر إذا أبهم في النكاح نرجع إلى إيش؟ إلى مهر المثل، وهكذا نبقى في نفس الدائرة لكن نرجع إلى المثل في نفس الشيء الذي اتفقوا عليه من مضاربة أو إجارة أو مهر أو نحو ذلك. أما نقلها من عقد إلى آخر فهذا أولا أنه لا دليل عليه، وثانيا أنه أبعد عن العدل. وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيح لا ضمان في فاسده. هذا قال نعيد كلام الرافع، قال فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله نص عليه كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح كما تقدم لأنه تصرف بإذن من المالك لأنه بإذن رب المال. وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيح لا ضمان فيها. أما الخسارة فليس في إشكال أنها تذهب على صاحب رأس المال، لأنه نقول هذه نعطيه نصيب المثل، نصيب المثل نبقيها مضاربة، والمضاربة الخسارة فيها على من؟ على صاحب رأس المال. إذا الخسارة ما في إشكال على القولين، هي على صاحب المال، أعطاه 10 والمضاربة فاسدة وخسر وصارت 8، ما واضح ترد 8 إلى صاحبها وذاك يخسر عمله، هذا خسر 2000 ماله وهذا خسر عمله، فالخسارة على صاحب المال على كل حال. قال أو وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك. لا، الربح هنا كما تقدم الصواب أنه يكون بينهما لكن ليس على ما شرطاه يرجع فيه إلى نصيب المثل، وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لأن حكيم حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة يعني مضاربة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني. إذا شرط عليه قال لا تشتري كذا وخالف فإنه يضمن، إذا خالف ثبتت المخالفة فإنه يضمن لأنه لا عذر له، صار الآن متعدي. قال لا تشتري في بهاء لأنها تموت خاف عليها الموت، قال لا تشتري بهاء، اشتر ما شئت إلا البهائم لا تشتري، هذا أخذ المال وراح اشترى غنما، قال والله يا أخي الغنم لي ما تفوت، يعني فيها ربح واضح جدا، يعني غنم يعني فيها ربح واضح وما في بين شراء وبيع إلا أيام، وصاحب المال يقول يعني في نفسه صاحب المال ما يعرف ولا عنده خبرة في التجارة، أنا أعرف منه وسأعصيه، أنا ما تفوت هذه الصفقة فيها ربح 100%، فأنا سأجازف واشتري هذه الغنم يعني أعلم صاحب المال هذه غنم ستباع سريعا وفيها ربح واضح في الشمس فاشتراها، خالف ثم قدر الله ماتت هذه الغنم يغرم ولا لا؟ يغرم، لأن خالف ما شرطه صاحب المال، فيحرم على المضارب أن يخالف شرط المالك، لأن يعني هذا تعدي. شو أنت تخير سعره وخالف وقالوا لا تشتري السلعة الفلانية؟ التعدي والتفريط، التعدي أن يفعل ما يحرم عليه يعني يفعل شيء محرم ما يجوز، التعدي الفعل، والتفريط ترك الواجب. مثال التعدي قال لا تشتري غنما واشترى غنما، هنا يضمن إذا ربح ربح خلاص جازف، إذا ربح ما في إشكال، لكن لو ماتت الغنم يضمنها كاملة، يضمن رأس المال كاملا، التفريط اشترى الغنم ونسي أو تساهل يعطيها طعاما ما علفه أو ما سقاها فماتت جوعا وعطشا يضمن، أو مثلا وضعها في الشمس أو في مكان في برد شديد والغالب أنها تموت ولم يدفئها وكذا، أو عرضها لقطاع الطريق ما حفظها سرقت، هذا تفريط. إذا تعدى فر الضمن، إذا لم يتعدى اجتهد وفعل كل ما في وسعه وجاء أمر الله ليس عليه شيء. يضمن رأس المال الظاهر، يعني صوت مثلا اشترى الغنم هذه مثلا أعطاه مثلا 100,000 قال لا تشتري غنم، اشترى هذا الغنم ب100,000 وهلكت وهي تساوي 120 مثلا، هذا قصدك يعني تحتاج تأمل، يعني قد يقال أنه ما يضمن لرأس المال ذاك أعطاه 100,000 ويقول له أنا طالبك برأس مالي فقط، وقد يقال أنه تبين الربح الآن وأنه يعني 20 هذه هو اللي فرط فيها وتلفت الغنم على 20، يعني ما يظهر شيء واضح تحتاج تأمل، إنه محتمل أنه يعني هذا وهذا. نعم. تحملها صاحب المضارب، يقولون ما يجوز هذا لأن هذا ظلم للمضارب أنه خسر، ها؟ لا هذا يكون من باب الربا، كأنه اقترض هذا المال وضمنه لصاحبه، هذا يتحول لربا، قال عطني 100,000 والخسارة علي كذا، أو بيني وبينك الخسارة، ها؟ الظاهر أنه يدخل في الربا لأنه كان يضمن له يصير قرض، لأن المضمون هو القرض، أما التجارة ما تضمن، إذا دخله الضمان صار قرض، أي مال أخذته من شخص إذا قلت علي أنا ضامن له صار قرضا، إذا ضمن نصف مثلا الخسارة فهو كأنه ضمن له بعض المال صار تحول إلى قرض، وقرض جر نفعا، فالضمان يحول المضاربة إلى قرض، وهذا فيه نفع لأن يعني فيه ربح فيدخل في الربا، هذا اللي يظهر لنا، هذا اللي يظهر لنا. الله أعلم.
وفي تجارة السوق معروفة كبار، من دخل معهم يشاركهم يعني يضمنون بدون من عند أنفسهم،
إذا ما في شرط لفظي ولا عرفي فلا حرج، هذا باب الإحسان المحض،
معروف عند الناس أن
فلان إذا عرف وجاء على هذا الشرط وأنه لو خسر جاي طالب يقول خلاص أنت تضمن للناس اضمن لي، وذاك سيلتزم هذا الشرط فهذا شرط عرفي، أما إذا كان هذا ما يمسك عليه شيء أبدا لا يطالبه لا شرعا ولا نظاما فهذا ما في شيء، هذا باب الإحسان، هذا محسن ولا يستطيع أحد أن يدينه بشيء، يعني الأمر له بالخيار، إن ضمن قيل جزاك الله خير، وإما ضمن ما أحد يستطيع أن يطالبه بريال واحد، على اعتبار انهم باب الاحسان ما يدخل في الربا. نقف على وليس العامل شراء من يعتق على رب المال. الله تعالى اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.